ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى من هذا اليوم الاثنين 16 من شهر ربيع الأول من عام 1430 من الهجرة شرح كتاب أصول الإيمان، أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي مجدد الدعوة رحمه الله. هذا الكتاب، كتاب أصول الإيمان، من الكتب التي أراد بها الإمام المجدد رحمه الله أن يورد الأدلة من السنة النبوية على أركان الإيمان. ومعلوم أن أركان الإيمان هي المذكورة في حديث جبريل عليه السلام لما أتى في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب هي أصول الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن طالع هذا الكتاب وجده عبارة عن مجموعة من الأحاديث مصنفة على هذا الأساس، فهو يبدأ بما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ثم يذكر ما يتعلق بأنواع التوحيد المتعلقة بالله سبحانه وتعالى من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ثم يذكر ما يتعلق بمعرفة الملائكة، ثم يذكر ما يتعلق بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر ما يتعلق بمعرفة الكتاب، ثم يذكر ما يتعلق بمعرفة القدر، ثم يبوب ثلاثة أبواب أو بابين في قضية العلم وطلبه ووجوب تحصيله والحذر من تركه وعدم التوجه إليه. والملاحظ هنا أن هذه التبويبات جاءت صريحة في أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل، ولم يأتي فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر. فلا يوجد في تبويبات الإيمان لهذا الكتاب تبويب واضح صريح في ذكر ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ولكن يلاحظ إجابة على هذا، على هذه الملاحظة، يلاحظ أن المصنف رحمه الله أورد بابا يتعلق بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن باب الإيمان بالله، أن باب الإيمان باليوم الآخر مرجعه إلى ما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء من البرزخ، وهو أول منزل ينزله العبد من منازل الآخرة، وانتهاء إلى دخول أهل الجنة الجنة، وإلى دخول أهل النار النار. فالإشارة جاءت ضمنية إلى ما يتعلق باليوم الآخر في التبويب بما يتعلق بأحوال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن اليوم الآخر مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا. ومن تأمل الأحاديث الواردة تحت الباب الأول وتحت الباب الثاني فإنه سيجد أحاديث تتعلق باليوم الآخر، فلعل المصنف رحمه الله اكتفى بهذه الإشارات عن إفراد اليوم الآخر بالذكر، ولعل من أعذاره أيضا أنه إن أورد ما يتعلق باليوم الآخر فسيدخل في بحث آخر طويل يتعلق بذكر الساعة وذكر أشراطها وعلاماتها الكبرى والصغرى، وذكر ما يكون في حشر الناس، وذكر منازل الناس بحسب أحوالهم يوم القيامة، وذكر ما يكون من أمر رسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وذكر ما يكون من أمر الحوض ومن أمر الصراط وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها، وهي قد جاءت في ثنايا الأبواب التي أوردها. قضية أخرى يلاحظ أن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب اعتمد على إيراد الأحاديث التي صنفها على هذه الأبواب، اعتمد على إيراد الأحاديث التي أوردها أو صنفها على هذه الأبواب، ويلاحظ دقيق فقه المصنف رحمه الله وبعد غوره في اختيار الأحاديث التي تلائم المعاني التي أرادها تحت كل ترجمة من تراجم هذا الكتاب. عنوان الكتاب أصول الإيمان، والمراد بأصول الإيمان أي التي الأمور التي يقوم عليها الإيمان، فأصل كل شيء أساسه وركنه أي جزء ماهيته التي تقوم عليه. أصل كل شيء أسه وأساسه الذي يقوم غيره عليه، فأصول الإيمان أي أركانه وأسسه التي يقوم عليها إيمان العبد التي يلزم من انتفاء بعضها انتفاء كله، إذ أن الزوال الركن تزول به الماهية، زوال الركن يزول به كمال الماهية ولا تزول به الماهية. نقول إذا كان المراد بزوال الركن يعني إنكاره وتكذيبه ورده على وجه الكفر به، فهذا تزول به ماهية الإيمان أصلا. أما إذا كان المراد بزواله أي أن العبد جهله لأمر ما أو ولم يعلمه أو أنه أخل به من جهة ما أو كذا، فهذه قضية أخرى سيأتي الكلام عنها أثناء الكلام على الأبواب المتعلقة بالعلم، على الأبواب المتعلقة بالعلم. المهم أن هذه الرسالة أفردها المصنف في ذكر أركان وأصول الإيمان التي وردت في حديث جبريل، ما عدا ما يتعلق باليوم الآخر فإنه لم يفرده بالتبويب، إنما أورد ما يتعلق به ضمنا في الأبواب. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق والمعرفة بالله عز وجل، المصاحبة أو التي يلزم لها العمل في الظاهر، فهو تصديق في القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، لا بد من هذه الثلاثة مجتمعة، فلا إيمان بدون عمل، ولا عمل بدون سنة، فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون سنة، لا بد في الإيمان من التصديق القلبي، ولا بد من النطق باللسان، ولا بد من العمل. هذه الثلاثة أركان الإيمان لا يصح إيمان العبد بدونها، لا بد منها حتى يكون إيمان العبد صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نبدأ في قراءة هذه الرسالة المباركة، ولأن التبويبات تأتي فيها أحاديث كثيرة سنكتفي بقراءة صفحة من هذا الكتاب. نعم نبدأ.
قال الله تعالى:
الباب الأول باب معرفة الله والإيمان به. يلاحظ كما ذكرت لكم أن المصنف اعتمد على إيراد الأحاديث ولم يورد آيات. بدأ بما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالله هو أول ركن من أركان الإيمان، ومعرفة الله تقتضي توحيده بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فإذا أراد العبد أن يعرف الله فأول ما يعرف العبد به الله أن يعرفه بألوهيته، لأن الألوهية متضمنة للربوبية ومتضمنة للأسماء والصفات. فبدأ بهذا الحديث الذي يدل على ألوهية الله سبحانه وتعالى، والمراد بالألوهية استحقاق الله للعبادة وحده دون سواه. فالله وحده هو المستحق أن يصرف العبد له العبادة دون سواه. فبدأ بحديث الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. هذا الحديث الصحيح أورده المصنف لدلالته على توحيد الألوهية، وهو أول واجب يجب على العبد أن يعرفه، أن يوحد الله وحده بالعبادة دون سواه. فليس الواجب على العبد النظر كما يقول الأشاعرة، إنما الواجب على العبد، أول ما يجب على العبد، هو توحيد الله بألوهيته، معرفة الله بأن يوحده بألوهيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فأول ما يجب على العبد أن يعرف به الله أن يعرفه بألوهيته. وأورد المصنف في الدلالة على هذا المعنى هذا الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالمطلوب من العبد أن يوحد الله بالعبادة ولا يشرك معه غيره، فيفرده بالعبادة وحده دون سواه. فالله غني عن عمل أشركت فيه معه غيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك يحبط العمل ويبطله، فإن قيل: أنت تقول يا شيخ أول ما يعرف الله عز وجل به بتوحيد الألوهية، وذكرت أن الله يعرف بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلماذا قدم المصنف ما يشير إلى توحيد الألوهية؟ لماذا لم يقدم ما يشير إلى توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية؟ أقول: لأن المعركة حصلت في توحيد الألوهية، ولأن التوحيد المتعلق بربوبيته لم يكن محل إنكار من الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون فهم مقرون بالربوبية. فكانت المعركة في أن يعرف الله بألوهيته، باستحقاقه العبادة وحده دون سواه، وللرد على الذين يظنون أن الله يعرف بربوبيته فقط. الناس، وهذا حاصل إلى اليوم، كثير من الناس إذا تكلموا في الإيمان وكتبوا في الإيمان وحاضروا في الإيمان، بما يقتضي توحيد الربوبية فقط، وهناك كتب ألفت على هذا الأساس. فمثلا كتاب العلم يدعو للإيمان، وكتاب العلم والإيمان، خلاصة ما في هذا الكتاب وما في هذا الكتاب مجموعة من المقالات تدل على أن الله موجود وأنه هو الذي خلق الكون وأنه هو الذي يدبره. هل هذا هو التوحيد؟ من جاء بهذا التوحيد توحيد المشركين الكافرين الذي رجع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخصمهم فيما هم عليه. أيضا هناك كتاب اسمه كتاب التوحيد، غايته الانتهاء إلى تقرير توحيد الربوبية، لا يتعرض إلى توحيد الألوهية. وكأن من جاء بتوحيد الربوبية أصبح مؤمنا موحدا، أصبح مؤمنا موحدا، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، لأن القضية ليست هي فقط الإيمان بوجود الله وأن الله مدبر للكون وأن الله رب لهذا الكون، لا، القضية هي في إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه. ولذلك كفار قريش والكفار عموما إيش كانت مشكلتهم مع الأنبياء؟ أفيجعل الآلهة إلها واحدا؟ يريد أبو جهل لما تكلم مع أبي طالب ماذا قال له؟ قال أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك، تترك الآلهة هذه وتعبد إله واحد فرد وحده ودون سواه؟ خلاص، إذن القضية هي في هذا التوحيد الذي جاء به الرسل، والتوحيد الذي جاء به الرسل هو توحيد العبادة لله وحده دون سواه. لذلك بدأ المصنف بما يحقق هذا النوع من التوحيد، وبه يعرف العبد ربه بأن يوحده في عبادته وحده دون سواه. فأول واجب على العبد أن يعرف الله، وأول ما يعرف العبد به الله أن يعبده وحده دون سواه، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والشرك يحبط العمل، ولئن أشركت ليحبطن عمل. انتهى الموضوع. بعد ما قرر المصنف ما يتعلق بتوحيد الألوهية بهذا النص الواضح الصريح الجلي، عقبه بما يدل على توحيد الأسماء والصفات، عقبه بما يدل على توحيد الأسماء والصفات، فأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. العرب يطلقون الكلمة على الجملة، قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله، فسماها كلمة. وقد تطلق العرب على القصيدة كلمة، على القصيدة ذات الأبيات كلمة. وابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد، فكل كلام هو لفظ مفيد، واللفظ المفيد والكلمة المفيدة جملة وليست، ويطلقون على الكلمة المفردة حرف، ويطلقون على الكلمة المفردة ايش؟ حرف. المهم قوله رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني بخمس جمل، بخمس قضايا، جمل مفيدة. خلاص، قام فينا بخمس كلمات. الأولى قال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. خلاص، هذه الأولى، وهذا في بيان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه أول النوم ولا قليله ولا كثيره سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. الكلمة الثانية يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، القسط بمعنى العدل، يضع العدل ويرفعه، يرفع العدل ويخفضه، يخفض بين الناس، يخفض بين الناس ويعدل بينهم، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. إذن عندنا الآن أربع كلمات، إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه من النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى، لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. هذه الخمس، خمس كلمات قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. فالله لا تأخذه سنة ولا نوم، والله عدل يعدل بين الخلق، والله سبحانه وتعالى في علو مطلق، الله سبحانه وتعالى في علو مطلق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، يعني في جهة العلو، الله في علو مطلق. خلاص، دليل ذلك يرفع إليه العمل، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، يرفع، فهذا في الدلالة على صفة العلو وعلى صفة العلم، فإن الله يعلم بأعمال العباد. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تلتقي عند صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة الصبح وصلاة العصر. إذن هناك ملائكة يتعاقبون بابن آدم في الليل وفي النهار، ملائكة الليل وملائكة النهار يلتقون، تنتهي نوبة كل مجموعة في الصبح وفي العصر، تلتقي كل ملائكة ببعض في تبادل النوبة، ملائكة في الليل وملائكة في النهار، والرسول أخبر قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتناوبون فيكم في الفجر وفي العصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك ملائكة تصعد لله عز وجل بالعمل الذي عمله العبد، فإن كان عملا صالحا حفظ له، حفظ له، وإن كان عملا سيئا كتب عليه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إذن الإنسان محاسب والله عدل في علو مطلق، يرفع إليه العمل الذي يعمله العبد. إذن هذا في بيان صفة العلو لله سبحانه وتعالى والعلم بعمل العباد، كل ما يعمله العبد يسجل عليه. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هكذا حتى يصبح العبد. لما؟ لأن العبد في الليل والنهار إنما هو في خزانتين يملأهما بالعمل، ثم إذا مضى وانتهى الليل ختمت على خزانة الليل، وإذا انتهى النهار ختم على خزانة النهار، وحفظت له حتى يأتي اليوم الآخر ويأتي بهذه الخزائن في الآخر. وأمامه فرصة، وأمامه فرصة في تعديل ما سبق منه من عمل بالتوبة وبالاستغفار وبالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، واغتنام فرص الرحمة التي يرحم الله عز وجل بها عباده، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هكذا حتى يأتي الصباح. والله سبحانه وتعالى من صفاته أن حجابه النور أو النار، لا يستطيع أحد أن يراه حتى يأتي اليوم الآخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في يوم خرج مع الصحابة ورأوا القمر في ليلة البدر، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في بدر في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم ستكون يوم القيامة رؤيا للمؤمنين يرون فيها الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. علماء أهل السنة على أن المراد بالوجوه التي تنظر يوم القيامة أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فلا يستطيع أحد أن يرى. ولما طلب موسى أن يرى الله قال إنك لن ترنا، ولما كشف الله نفسه للجبل زاب ومحل وزال، ما أطاق أن يرى الله، فخر موسى صعقا مما رآه من هذا الأمر المهم، علم أن هذا ليس بقدرته الآن، كلمة على الهامش. صفات الله لا نستطيع أن نطيقها، والكلام صفة من صفات الله، القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله. كيف أطقناها في الدنيا؟ نقول الجواب الله أخبرنا به، قالوا لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر؟ القرآن كلام الله صفة من صفاته، نحن نقرأ لأن الله يسر لنا أن نقرأه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القادر، فهو صفة من صفات الله، منه بدأ وإليه يعود. كيف أطقنا؟ نقول أطقناه بأن يسره الله لنا، ولولا ذلك لما استطعنا أن نقرأ، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر قوله تعالى لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإلا الإنسان لا يستطيع أن يطيق رؤية الله، وكذا كلام الله لا يستطيع أن يطيقه لولا أن الله يسره، لولا أن الله يسره لنا ويسر لنا أن نقرأه ونسلوه كما أمرنا بذلك. ورتل القرآن ترتيلا. ثم أورد المصنف رحمه الله، طبعا مما يتعلق بحجابه النور، ما جاء في حديث أبي ذر لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت الله أرأيت ربك؟ فقال نور أن أرى، نور أن أرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى رأيه ربه رؤية حقيقية بالعين، إنما رأى حجابه النور، إنما رأى حجابه النور صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغضي ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. هذه أيضا في صفة من صفات الله، فلله عز وجل يمين وله يد أخرى كما جاء في هذا الحديث، لله يمين ولله يد أخرى. وبعض أهل العلم من السلف قالوا لله يمين ولله شمال، ولكنها على وجه الكمال ليس فيها من النص ما يعتري شمال الخلق، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أهل العلم من يقول لله يمين ولله يد أخرى، لله يمين ولله يد أخرى. ووردت رواية عند مسلم بذكر الشمال، وردت رواية عند مسلم بذكر الشمال، فمن رأى أن كل ما في الصحيح مسلم صحيح اعتبر هذه اللفظة الصحيحة. ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب، فإنه أثبت لله صفة اليد وأن لله يمين ولله شمال كما جاء في الحديث الصحيح، ولكن كلتا يديه يمين، يعني لا يعتريه في وصف اليد الأخرى ما يعتري وصف الناس في يدهم الأخرى، بل كلتا يديه يمين يعني لا نقص فيها ولا عيب فيها، إنما نثبتها لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال، الوجه اللائق به سبحانه، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الحديث أورده المصنف من أجل إثبات أن لله يد، وهذا يدخل في باب الأسماء والصفات. ولاحظوا إلحاح المصنف على قضية العمل بأن أورد أحاديث تتضمن هذا المعنى وهذا المعنى، وهذا من الإشارات الضمنية إلى قضية إيش؟ اليوم الآخر، إلى قضية اليوم الآخر. مدام أن هناك عمل يكتب ويرفع للعبد ويسجل عليه، معناته أنه سيحاسب. أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هناك وقت يحاسب فيه العبد على هذا العمل. فهذه من الإشارات الضمنية التي لعل المصنف اكتفى بها عن إفراد اليوم الآخر، فإنه لو أفرد اليوم الآخر بتبويب فإنه سيعيد هذه الأحاديث أو بعضها، أو سيدخل في باب واسع لا يحاط به في مثل هذه الرسالة الصغيرة. قال يمين الله ملأة لا تطيبها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، لا تغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة أبدا،
ما كنت صانفه. رأيت صورة قبل أسبوع أو أسبوعين، كنت أسمعها بالكلام لكن صورة رأيتها. صوروا كوكب الأرض مع كوكب القمر، ثم صوروا كوكب الأرض مع كواكب أخرى، فيعني تشعر أنه فيه يعني أكبر وأصغر، يعني ماشي الحال. ثم صوروا كوكب الأرض مع الشمس، يعني خليني أقول لكم من باب التقريب، يعني فقط من باب التقريب، افترضوا أن هذه هي الشمس، ومربع صغير جدا، مربع صغير ممكن نصف هذا المربع الأرض، الأرض كلها، هذه الأرض نصف هذا المربع، هذه الشمس. فإذا تخيلت أن الأرض هكذا مع الشمس، فماذا تكون أنت مع الشمس؟ ثم ماذا تكون نفقة الأرض كلها بما فيها بما عليها في ملك الله؟ عندها تفهم معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأرض والدنيا فيها ما تسوى عند الله جناح بعوضة، ما تسوى عند الله جناح بعوضة، تفهم. وتفهم إيش معنى أن الأرض وكل من على الأرض وكل من في الأرض مهما أنفقوا مهما فعلوا مهما كذا ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولا قدر ما تنقص الإبرة إذا ما أدخلتها في النهر أو في البحر ورفعتها، إيش نقص من مية البحر والنهر؟ وعلماء الفلك ماذا يقولون؟ يقولون هذه الأرض وهذه الكواكب ضمن منظومة فلكية تعرف باسم درب التبان، منظومة شمسية تعرف باسم درب التبان، وأنهم استطاعوا من خلال الميكروسكوبات القوية أن يكتشفوا أن في العالم منظومات شمسية أخرى أكبر من هذه المنظومة. عندها تخيل قوله سبحانه وتعالى وجنة عرضها، وفهم أن السماوات بمجالها الرحب جميعه الذي نحن بمنظومتنا الشمسية، يعني برضو راح يجي شيء صغير جنب الأشياء بك. ثم انظر في هذا جميعه وتخيل أنت يا ابن آدم أن تعصي الله وتشرك مع الله غيره وتصرف العبادة لغيره، إيش تساوي جنب هذا الخط؟ ثم انظر أنت وغيرك وغيرك مهما أنفقت مهما ملكت، إيش تنقص من ملك الله؟ ما الذي تنقصه من ملك الله؟ لا تدري ولا شيء. فعلا تتصور عندها معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم جناح بعوضة. هذا الخلق أنت إيش؟ أنت يا ابن آدم إيش؟ أنت مع من؟ تعصي من؟ تخالف من؟ تظن أنك أنقص من ملك الله إيش؟ ولذلك تفهم الحديث الآخر الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ قال لو أنكم يا عبادي، ها؟ إنسكم وجنكم كنتم على أتقى قلب رجل واحد خلقتكم الجنة ما نقص ذلك من ملكي شيء، ولو كنتم على أفجر قلب ما ودخلتكم النار ما زاد ذلك في ملكي شيء. عندها تفهم لما نقول لك جنة عرضها السماوات والأرض، عندها تفهم إيش معنى أن يقول لك شجرة في الجنة يجري الراكب في ظلها 100 تفهم تفهم عندها إيش اللي بيصير هذا، إيش الوضع هذا، تستشعر نوع من هذا المعنى في عظمة الله سبحانه وتعالى. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن خلق جبريل أنه مخلوق له 600 جناح إذا فردها سد الأفق، وهذا خلق من خلق الله. هذا خلق من خلق الله اقتضاء أمام الروح على قول من أقوال أهل التفسير أنه ملك آخر غير جبريل، يتضاءل أمام العرش، يتضاءل أمام أشياء أخرى. إيش بده يصير؟ إيش اللي بيصير هذا؟ معناه لابد الإنسان أن يتقي الله وأن يراجع نفسه وأن يعرف عظمة الله. عظمة الله عندها تفهم ما معنى الذي ورد عن السلف أن الرجل منهم كان إذا أذنب الذنب ولو كان صغيرا يرى أنه على رأسه كالجبل يوشك أن يقع على رأسه، وأن المنافق إذا أذنب الذنب العظيم يرى أنه كالذباب على وجهه يقول بها هكذا. فرق بين المؤمن الذي يعرف الله ويعرف قدره وبين المنافق الذي لا يعرف الله ولا يعرف قدره. تفهم عندها هذا المعنى. إذن حينما يقول لك الرسول يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، افهم على الحديد يعني فعلا افهم ايش هو هذا الوضع. هذا ايش بدك تنجح؟ اسأل الله، اسأل الله. الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا ينقصه شيء. اسأل الله الله يعطيك. ورسولي رغبك في سؤال الله، يقول اذا دعا احدكم الله فان الله يستجيب له، اما ان يعطيه سؤاله في الدنيا واما ان يدخره له في الاخرة وإما أن يدفع الله عنه به من القدر ما شاء. أنت دعاء مستجيب. أسأل الله. الناس إن كررت السؤال عليهم حتى لو كان كريم مرة ولا مرة ولا مرة يقول إيش إيش الله لا. الله يفرح بتوبتك، يفرح بسؤالك ويعطيك، وهو يدعوك أن تسأله. ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستقبل فأخبره له. يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، ما ينقصها نفقة. سحاء الليل والنهار يعني ملآنة كثيرة سرة. تبارك الله رب العالمين. يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض والعدل بيد الله يرفع به ناس ويخفض به ناس. موازين العدل والعدل التي يقيمها الله سبحانه وتعالى. يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك لمن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم اورد حديث ابي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنفطحان، فقال أتدري فيما تنفطحان يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. هذا الحديث في بيان علم الله، وفيه إشارة لليوم الآخر، وفيه إشارة لليوم الآخر. الله عز وجل يعلم ويحكم بين الخلق، حتى العجماوات يحكم بينهم الله يوم القيامة. إذا رأيت شاة تنفطح مع شاة في خصومة بينهما فالله يعلم يوم القيامة ويحكم بينهما. ثم بعد ذلك هي لهما إلى كرام، حتى إن الكافر لما يرى أن الله يحكم ويختص بين العجماوات ثم هي لها الأتراب يقول يا ليتني كنت ترابا. خلاص. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. أقول هذه الآية التي ذكرها المصنف هي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. فأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله صفة السمع والأذن، صفة السمع والبصر. لله سمة السمع، صفة السمع والبصر، فالله سميع والله بصير. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من إشارته إلى الأذن وإلى البصر أي أن معنى السميع والبصير ثابت لله سبحانه وتعالى، إنما بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشارة أن البصر كالبصر والأذن كالأذن من حيث أنه حاسة، لا، إنما المراد من الإشارة إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى بمعناها بلا تأويل، فلا يؤول، رحمكم الله، فلا تؤول صفة السمع والبصر بالعلم كما يقول أهل التأويل، ولا تثبت بالنفي كما يقول بعض الأشاعرة، يقولون كما يقول الأشاعر سميع بلا سمع بصير بلا بصر، لا، إنما نثبت لله أنه سميع وأنه بصير، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الأمر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعله مع الصحابة لإثبات معنى صفة السمع والبصر لا لإثبات الحاسة. ولكن اليوم لو أن إنسان فعل مثل هذه الإشارة أوشك أن يتوهم العامي إثبات صفة البصر والسمع بما يشابه صفة المخلوق، ولذلك على الإنسان أن يتجنب مثل هذه الإشارة. وبعض العوام لا يريد أصلا هذه الإشارة لما قد يفهمه من هذه المماثلة، فقد يحدث يعني فتنة أو قد يحدث ضرر بسبب هذه الإشارة، فعلى الإنسان أن يراعي الأحوال في ذلك، أن يراعي الأحوال في ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه استعمال مثل هذا الأسلوب في مواضع أخرى، كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وذهب فيه ذات اليمين وذات الشمال، وقال وهو يتحدث يذكر ما سيكون يوم القيامة، وقال إن الله يوم القيامة يقول أي أنا الله، أين الجبارون، ويميل ذات اليمين أين المتكبرون. يريد الرسول أن يبين أن هذا المعنى حاصل لكن لكيفية يعلمها الله على صفة الكمال لا على قصد التشبيه، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هذا الذي فعله الرسول نقول فيه كما نقول هنا لا ينبغي الإشارة ولا التمثيل بالحركة، لأن الناس أصبحوا لا يفهموا من الإشارة والحركة إلا التمثيل لذات الصفة، وهذا يعني أمر محظور على الإنسان أن يتجنبه. وورد عن علي بن أبي طالب أنه قال لا تحدثون الناس إلا بما يعرفوا، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وورد عن ابن مسعود أنه قال لو أكنت محدثا قوما حديثا لا تبلغوا عقولهم لكنت فتنة لهم، أو كما قال رضي الله عنه. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. أيضا في هذا الحديث إشارة إلى أمر الساعة من باب كثير. طيب. أيضا فيه إشارة إلى أمر الساعة، وهو في التقرير صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فالله متفرد في علمه. أذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. قوله في هذا الحديث مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، يعني هذه الأمور اختص الله عز وجل بعلمها. طيب الله اختص أشياء أخرى يعلمها غير هذه، إنما أراد من الأمور المشهورة التي تدور عليها أحوال هذا الكون وأحوال الناس، فذكر لا يعلم ما في غد إلا الله، الله لا يشارك أحد في العلم بما في غد، كل علم الناس بشيء إنما هو علم نسبي، إنما هو علم نسبي لله العلم المطلق. الله يعلم ما في غد ويعلم ما بعد غد ويعلم ما مضى ويعلم ما هو كائن كيف سيكون. قال ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. هنا قد يأتي السؤال، الآن بالسونار آلة موجات صوتية يعرف المولود ويعرف إن كان ذكر أو أنثى في الغالب وكذا، فنقول يعني كيف هذا؟ هل هذا معناه انتفت قضية أن الله يعلم؟ فنقول لا، الله يعلم ما تغيظ الأرحام من حين ما يستقر النطفة في الرحم وهم لا يعلمون، فالله يعلم ما في الأرحام من أول ما يكون إلى آخر ما يكون. أما هم سبحانه، أما هم لا يعلمون إلا في تلك اللحظة، وقد يقول يرون أنه ذكر فيكون أنثى، وقد يكون العكس، وقد يرون أنه حي فيكون ميت، وقد يرون أنه ميت فيكون حي. فالله علمه بما في الأرحام يختلف عن علم هؤلاء، فالله يعلم ما في الأرحام من حين ما كان نطفة تنعقد فتكون مضغة أو تكون أمشاج ثم مضغة في رحم المرأة، وهم لا يعلمون ذلك. فلا يزال علم الله بما في الأرحام علم مطلق يختلف عن هؤلاء، وهؤلاء كل ما هم فيه من العلم قد يثبت وقد لا يثبت، قد يثبت وقد لا يثبت. والله يعلم ما في الأرحام على الاستغراب، سواء أرحام الإنسان أو أرحام غير الإنسان من الحيوان من ذوات الرحم، الله يعلم ما فيها، بينما هم لا يستطيعون أن يعلمون ذلك على الحقيقة، إنما أمورهم كلها نسبية. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. ولا يعلم متى يأتي المطر، أيضا قد يقول قائل يا شيخ الآن في الأرصاد يقولون أن المطر سيهطل في هذا اليوم في هذه المنطقة ويهطل أو كذا، فنقول هم يقولون ذلك، ولكن صدقوني حتى هم يعلمون أن كلامهم هذا قد يحصل وقد لا يحصل. وكم من مرة تنبأت الأرصاد بشيء وما حصل، وكم من مرة أرادوا بحسب رصدهم الأمور في هذه الجهة فجاءت من هذه الجهة، وكم من مرة أمور لم يعلموها على الحقيقة. ثم الله يعلم متى يأتي المطر، علمه سابق، علمه سابق في وحاصل في كل مكان، أما هم علمهم إنما يكون في جهة من الجهات في وقت معين وفي حال معين، فهذا لا ينافي أن هذا مما لا يعلمه إلا الله. نقف عند هذا القدر، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إحنا ما بنفصل في الشرح على أساس نراعي المعنى العام الذي أراده المصنف، ترى إذا نبغى نجلس نطول راح نطول، لكن كذا نبغى نمشي. ها طيب إن شاء الله. جزاكم الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى من هذا اليوم الاثنين 16 من شهر ربيع الأول من عام 1430 من الهجرة، شرح كتاب أصول الإيمان، أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي مجدد الدعوة رحمه الله. هذا الكتاب، كتاب أصول الإيمان، من الكتب التي أراد بها الإمام المجدد رحمه الله أن يورد الأدلة من السنة النبوية على أركان الإيمان. ومعلوم أن أركان الإيمان هي المذكورة في حديث جبريل عليه السلام لما أتى في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب هي أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن طالع هذا الكتاب وجده عبارة
عن مجموعة من الأحاديث مصنفة على هذا الأساس. فهو يبدأ بما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ثم يذكر ما يتعلق بأنواع التوحيد المتعلقة بالله سبحانه وتعالى من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ثم يذكر ما يتعلق بمعرفة الملائكة، ثم يذكر ما يتعلق بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر ما يتعلق بمعرفة الكتاب، ثم يذكر ما يتعلق بمعرفة القدر، ثم يبوب ثلاثة أبواب أو بابين في قضية العلم وطلبه ووجوب تحصيله والحذر من تركه وعدم التوجه إليه. والملاحظ هنا أن هذه التبويبات جاءت صريحة في أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل، ولم يأتي فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر. فلا يوجد في تبويبات الإيمان لهذا الكتاب تبويب واضح صريح في ذكر ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ولكن يلاحظ إجابة على هذا على هذه الملاحظة، يلاحظ أن المصنف رحمه الله أورد بابا يتعلق بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن باب الإيمان بالله، أن باب الإيمان باليوم الآخر مرجعه إلى ما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء من البرزخ وهو أول منزل ينزله العبد من منازل الآخرة، وانتهاء إلى دخول أهل الجنة الجنة، وإلى دخول أهل النار النار. فالإشارة جاءت ضمنية إلى ما يتعلق باليوم الآخر في التبويب بما يتعلق بأحوال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن اليوم الآخر مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا. ومن تأمل الأحاديث الواردة تحت الباب الأول وتحت الباب الثاني فإنه سيجد أحاديث تتعلق باليوم الآخر، فلعل المصنف رحمه الله اكتفى بهذه الإشارات عن إفراد اليوم الآخر بالذكر، ولعل من أعذاره أيضا أنه إن أورد ما يتعلق باليوم الآخر فسيدخل في بحث آخر طويل يتعلق بذكر الساعة وذكر أشراطها وعلاماتها الكبرى والصغرى، وذكر ما يكون في حشر الناس، وذكر منازل الناس بحسب أحوالهم يوم القيامة، وذكر ما يكون من أمر رسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وذكر ما يكون من أمر الحوض ومن أمر الصراط، وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها، وهي قد جاءت بثنايا الأبواب التي أوردها. قضية أخرى، يلاحظ أن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب اعتمد على إيراد الأحاديث التي صنفها على هذه الأبواب، اعتمد على إيراد الأحاديث التي أوردها أو صنفها على هذه الأبواب. ويلاحظ دقيق فقه المصنف رحمه الله وبعد غوره في اختيار الأحاديث التي تلائم المعاني التي أرادها تحت كل ترجمة من تراجم هذا الكتاب. عنوان الكتاب أصول الإيمان، والمراد بأصول الإيمان أي التي الأمور التي يقوم عليها الإيمان، فأصل كل شيء أساسه وركنه أي جزء ماهيته التي تقوم عليه. أصل كل شيء أسه وأساسه الذي يقوم غيره عليه، فأصول الإيمان أي أركانه وأسسه التي يقوم عليها إيمان العبد، التي يلزم من انتفاء بعضها انتفاء كله، إذ أن الزوال الركن تزول به الماهية، زوال الركن يزول به كمال الماهية ولا تزول به الماهية. نقول إذا كان المراد بزوال الركن يعني إنكاره وتكذيبه ورده على وجه الكفر به، فهذا تزول به ماهية الإيمان أصلا. أما إذا كان المراد بزواله أي أن العبد جهله لأمر ما ولم يعلمه أو أنه أخل به من جهة ما أو كذا، فهذه قضية أخرى سيأتي الكلام عنها أثناء الكلام على الأبواب المتعلقة بالعلم، على الأبواب المتعلقة بالعلم. المهم أن هذه الرسالة أفردها المصنف في ذكر أركان وأصول الإيمان التي وردت في حديث جبريل، ما عدا ما يتعلق باليوم الآخر فإنه لم يفرده بالتبويب، إنما أورد ما يتعلق به ضمنا في الأبواب. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق والمعرفة بالله عز وجل، المصاحبة أو التي يلزم لها العمل في الظاهر، فهو تصديق في القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، لا بد من هذه الثلاثة مجتمعة. فلا إيمان بدون عمل، ولا عمل بدون سنة، فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون سنة. لا بد في الإيمان من التصديق القلبي، ولا بد من النطق باللسان، ولا بد من العمل. هذه الثلاثة أركان الإيمان لا يصح إيمان العبد بدونها، لا بد منها حتى يكون إيمان العبد صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نبدأ في قراءة هذه الرسالة المباركة، ولأن التبويبات تأتي فيها أحاديث كثيرة فسنكتفي بقراءة صفحة من هذا الكتاب. نعم نبدأ. هذا الباب الأول باب معرفة الله والإيمان به. يلاحظ كما ذكرت لكم أن المصنف اعتمد على إيراد الأحاديث ولم يورد آيات. بدأ بما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالله هو أول ركن من أركان الإيمان، ومعرفة الله تقتضي توحيده بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فإذا أراد العبد أن يعرف الله فأول ما يعرف العبد به الله أن يعرفه بألوهيته، لأن الألوهية متضمنة للربوبية ومتضمنة للأسماء والصفات. فبدأ بهذا الحديث الذي يدل على ألوهية الله سبحانه وتعالى، والمراد بالألوهية استحقاق الله للعبادة وحده دون سواه. فالله وحده هو المستحق أن يصرف العبد له العبادة دون سواه. فبدأ بحديث الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث الصحيح أورده المصنف لدلالته على توحيد الألوهية، لدلالته على توحيد الألوهية، وهو أول واجب يجب على العبد أن يعرفه، أن يوحد الله وحده بالعبادة دون سواه. فليس الواجب على العبد النظر كما يقول الأشاعرة، إنما الواجب على العبد، أول ما يجب على العبد، هو توحيد الله بألوهيته، معرفة الله بأن يوحده بألوهيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فأول ما يجب على العبد أن يعرف به الله أن يعرفه بألوهيته. وأورد المصنف في الدلالة على هذا المعنى هذا الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالمطلوب من العبد أن يوحد الله بالعبادة ولا يشرك معه غيره، ولا يشرك معه غيره، فيفرده بالعبادة وحده دون سواه. فالله غني عن عمل أشركت فيه معه غيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك يحبط العمل ويبطله، والشرك يحبط العمل ويبطله. فإن قيل: أنت تقول يا شيخ أول ما يعرف الله عز وجل به بتوحيد الألوهية، وذكرت أن الله يعرف بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلماذا قدم المصنف ما يشير إلى توحيد الألوهية؟ لماذا لم يقدم ما يشير إلى توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية؟ أقول: لأن المعركة حصلت في توحيد الألوهية، ولأن التوحيد المتعلق بربوبيته لم يكن محل إنكار من الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن فهم مقرون بالربوبية. فكانت المعركة في أن يعرف الله بألوهيته، باستحقاقه العبادة وحده دون سواه، باستحقاقه العبادة وحده دون سواه. وللرد على الذين يظنون أن الله يعرف بربوبيته فقط، الناس، وهذا حاصل إلى اليوم، كثير من الناس إذا تكلموا في الإيمان وكتبوا في الإيمان وحاضروا في الإيمان، حاضروا في الإيمان بما يقتضي توحيد الربوبية فقط، بما يقتضي توحيد الربوبية فقط. وهناك كتب ألفت على هذا الأساس، فمثلا كتاب العلم يدعو للإيمان، وكتاب العلم والإيمان، خلاصة ما في عليه الصلاة والسلام، خلاصة ما في هذا الكتاب وما في هذا الكتاب، مجموعة من المقالات تدل على أن الله موجود وأنه هو الذي خلق الكون وأنه هو الذي يدبره. هل هذا هو التوحيد؟ من جاء بهذا التوحيد توحيد وتوحيد المشركين الكافرين الذي رجع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخصمهم فيما هم عليه. أيضا هناك كتاب اسمه كتاب التوحيد، غايته الانتهاء إلى تقرير توحيد الربوبية، لا يتعرض إلى توحيد الألوهية. وكأن من جاء بتوحيد الربوبية أصبح مؤمنا موحدا، أصبح مؤمنا موحدا، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. لأن القضية ليست هي فقط الإيمان بوجود الله وأن الله مدبر للكون وأن الله رب لهذا الكون، لا، القضية هي في إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه. ولذلك كفار قريش والكفار عموما إيش كانت مشكلتهم مع الأنبياء؟ أفيجعل الآلهة إلها واحدا؟ يريد أبو جهل لما تكلم مع أبي طالب ماذا قال له؟ قال أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك، تترك الآلهة هذه وتعبد إله واحد فرد وحده ودون سواه؟ خلاص. إذن القضية هي في هذا التوحيد الذي جاء به الرسل، والتوحيد الذي جاء به الرسل هو توحيد العبادة لله وحده ودون سواه. لذلك بدأ المصنف بما يحقق هذا النوع من التوحيد، وبه يعرف العبد ربه بأن يوحده في عبادته وحده دون سواه. فأول واجب على العبد أن يعرف الله، وأول ما يعرف العبد به الله أن يعبده وحده دون سواه، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والشرك يحبط العمل، ولئن أشركت ليحبطن عمل. انتهى الموضوع. بعد ما قرر المصنف ما يتعلق بتوحيد الألوهية بهذا النص الواضح الصريح الجلي، عقبه بما يدل على توحيد الأسماء والصفات، عقبه بما يدل على توحيد الأسماء والصفات، فأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. العرب يطلقون الكلمة على الجملة. قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله، فسماها كلمة. وقد تطلق العرب على القصيدة كلمة، على القصيدة ذات الأبيات كلمة. وابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد، فكل كلام هو لفظ مفيد، واللفظ المفيد والكلمة المفيدة جملة وليست. ويطلقون على الكلمة المفردة حرف، ويطلقون على الكلمة المفردة إيش؟ حرف. المهم قوله رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني بخمس جمل، بخمس قضايا، جمل مفيدة. خلاص. قام فينا بخمس كلمات. الأولى قال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. خلاص، هذه الأولى، وهذا في بيان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه أول النوم ولا قليله ولا كثيره سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. الكلمة الثانية يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، القسط بمعنى العدل، يضع العدل ويرفعه، يرفع العدل ويخفضه، يخفض بين الناس، يخفض بين الناس ويعدل بينهم، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. إذن عندنا الآن أربع كلمات: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى، لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. هذه الخمس، خمس كلمات قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. فالله لا تأخذه سنة ولا نوم، والله عدل يعدل بين الخلق، والله سبحانه وتعالى في علو مطلق، الله سبحانه وتعالى في علو مطلق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، يعني في جهة العلو، الله في علو مطلق. خلاص. دليل ذلك يرفع إليه العمل، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، يرفع، فهذا في الدلالة على صفة العلو وعلى صفة العلم، فإن الله يعلم بأعمال العباد وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تلتقي عند صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة الصبح وصلاة العصر. إذن هناك ملائكة يتعاقبون بابن آدم في الليل وفي النهار، ملائكة الليل وملائكة النهار يلتقون، تنتهي نوبة كل مجموعة في الصبح وفي العصر، تلتقي كل ملائكة ببعض في تبادل النوبة، ملائكة في الليل وملائكة في النهار. والرسول أخبر قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتناوبون فيكم في الفجر وفي العصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك ملائكة تصعد لله عز وجل بالعمل الذي عمله العبد، فإن كان عملا صالحا حفظ له، حفظ له، وإن كان عملا سيئا كتب عليه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إذن الإنسان محاسب والله عدل في علو مطلق، يرفع إليه العمل الذي يعمله العبد. إذن هذا في بيان صفة العلو لله سبحانه وتعالى والعلم بعمل العباد، كل ما يعمله العبد يسجل عليه. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هكذا حتى يصبح العبد. لما؟ لأن العبد في الليل والنهار إنما هو في خزانتين يملأهما بالعمل، ثم إذا مضى وانتهى الليل ختم على خزانة الليل، وإذا انتهى النهار ختم على خزانة النهار، وحفظت له حتى يأتي اليوم الآخر ويأتي بهذه الخزائن في الآخر. وأمامه فرصة، وأمامه فرصة في تعديل ما سبق منه من عمل بالتوبة وبالاستغفار وبالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، واغتنام فرص الرحمة التي يرحم الله عز وجل بها عباده. فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هكذا حتى يأتي الصباح. والله سبحانه وتعالى من صفاته أن حجابه النور أو النار، لا يستطيع أحد أن يراه حتى يأتي اليوم الآخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في يوم خرج مع الصحابة ورأى القمر في ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في بدر في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم ستكون يوم القيامة رؤيا للمؤمنين يرون فيها الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. علماء أهل السنة على أن المراد بالوجوه التي تنظر يوم القيامة أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فلا يستطيع أحد أن يرى. ولما طلب موسى أن يرى الله قال: إنك لن ترنا. ولما كشف الله نفسه للجبل زار ومحل وزال، ما أطاق أن يرى الله، فخر موسى صعقا مما رآه من هذا الأمر المهم، علم أن هذا ليس بقدرته الآن، كلمة على الهامش. صفات الله لا نستطيع أن نطيقها، والكلام صفة من صفات الله، القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله، كيف أطقناها في الدنيا؟ نقول الجواب: الله أخبرنا به، قالوا: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر. القرآن كلام الله صفة من صفاته، نحن نقرأ لأن الله يسر لنا أن نقرأه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت الخالق، فهو صفة من صفات الله، منه بدأ وإليه يعود. كيف أطقنا؟ نقول أطقناه بأن يسره الله لنا، ولولا ذلك لما استطعنا أن نقرأ، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر قوله تعالى: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإلا الإنسان لا يستطيع أن يطيق رؤية الله، وكذا كلام الله لا يستطيع أن يطيقه لولا أن الله يسره، لولا أن الله يسره لنا ويسر لنا أن نقرأه ونسلوه كما أمرنا بذلك، ورتل القرآن ترتيلا. ثم أورد المصنف رحمه الله، طبعا مما يتعلق بحجابه النور، ما جاء في حديث أبي ذر لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت الله؟ أرأيت ربك؟ فقال: نور أن أرى، نور أن أرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى رأيه ربه رؤية حقيقية بالعين، إنما رأى حجابه النور، إنما رأى حجابه النور صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغضي ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. هذه أيضا في صفة من صفات الله، فلله عز وجل يمين وله يد أخرى، كما جاء في هذا الحديث: لله يمين ولله يد أخرى. وبعض أهل العلم من السلف قالوا: لله يمين ولله شمال، ولكنها على وجه الكمال ليس فيها من النقص ما يعتري شمال الخلق، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أهل العلم من يقول: لله يمين ولله يد أخرى، لله يمين ولله يد أخرى. ووردت رواية عند مسلم بذكر الشمال، وردت رواية عند مسلم بذكر الشمال. فمن رأى أن كل ما في الصحيح مسلم صحيح اعتبر هذه اللفظة صحيحة، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب، فإنه أثبت لله صفة اليد، وأن لله يمين ولله شمال كما جاء في الحديث الصحيح. ولكن كلتا يديه يمين، يعني لا يعتريه في وصف اليد الأخرى ما يعتري وصف الناس في يدهم الأخرى، بل كلتا يديه يمين، يعني لا نقص فيها ولا عيب فيها، إنما نثبتها لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال، الوجه اللائق به سبحانه، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الحديث أورده المصنف من أجل إثبات أن لله يد، وهذا يدخل في باب الأسماء والصفات. ولاحظوا إلحاح المصنف على قضية العمل بأن أورد أحاديث تتضمن هذا المعنى وهذا المعنى، وهذا من الإشارات الظنية إلى قضية إيش؟ اليوم الآخر، إلى قضية اليوم الآخر. مدام أن هناك عمل يكتب ويرفع للعبد ويسجل عليه، معناته أنه سيحاسب. أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هناك وقت يحاسب فيه العبد على هذا العمل. فهذه من الإشارات الظنية التي لعل المصنف اكتفى بها عن إفراد اليوم الآخر، فإنه لو أفرد اليوم الآخر بتبويب فإنه سيعيد هذه الأحاديث أو بعضها، أو سيدخل في باب واسع لا يحاط به في مثل هذه الرسالة الصغيرة. قال: يمين الله ملأة لا تطيرها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، لا تغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة أبد، ما تنقصها نفقة. رأيت صورة قبل أسبوع أو أسبوعين، كنت أسمع هذا الكلام لكن صورة رأيتها، صوروا كوكب الأرض مع كوكب القمر، ثم صوروا كوكب الأرض مع كواكب أخرى،
فيعني تشعر انه في يعني اكبر واصغر يعني ماشي الحال. ثم صوروا كوكب الارض مع الشمس. يعني خليني اقول لكم من باب التقريب، يعني فقط من باب التقريب، افترضوا ان هذه هي الشمس ومربع صغير جدا، مربع صغير ممكن نصف هذا المربع الارض، الارض كلها، هذه الارض نصف هذا المربع، هذه الشمس. فإذا تخيلت أن الأرض هكذا مع الشمس، فماذا تكون أنت مع الشمس؟ ثم ماذا تكون نفقة الأرض كلها بما فيها بما عليها في ملك الله؟ عندها تفهم معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأرض والدنيا فيها ما تسوى عند الله جناح بعوضة، ما تسوى عند الله جناح بعوضة. تفهم وتفهم ايش معنى انه الارض وكل من على الارض وكل من في الارض مهما انفقوا مهما فعلوا مهما كذا ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولا قدر ما تنقص الابرة اذا ما ادخلتها في النهر او في البحر ورفعتها، ايش نقص من مية البحر والنهر؟ وعلماء الفلك ماذا يقولون؟ يقولون هذه الأرض وهذه الكواكب ضمن منظومة فلكية تعرف باسم درب التبان، منظومة شمسية تعرف باسم درب التبان، وأنا مستطاع من خلال الميكروسكوبات القوية أن يكتشفوا أن في العالم منظومات شمسية أخرى أكبر من هذه المنظومة. عندها تخيل قوله سبحانه وتعالى وجنة عرضها، وفهم أن السماوات بمجالها الرحب جميعه الذي نحن بمنظومتنا الشمسية يعني برضو رح يجي شيء صغير جنب الأشياء بك. ثم انظر في هذا جميعه وتخيل أنت يا ابن آدم أن تعصي الله وتشرك مع الله غيره وتصرف العبادة لغيره، ايش تساوي جنب هذا الخلق؟ ثم انظر انت وغيرك وغيرك مهما انفقت مهما ملكت ايش تنقص من ملك الله؟ ما الذي تنقصه من ملك الله؟ لا تجيش ولا شيء. فعلا تتصور عندها معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم جناح بعوضة. هذا الخلق انت ايش؟ انت يا ابن ادم ايش؟ انت مع من تعطي؟ من تخالف؟ من تظن انك انقص من ملك الله ايش؟ ولذلك تفهم الحديث الاخر الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو انكم يا عبادي انسكم وجنكم كنتم على أتقى قلب رجل واحد خلقكم الجنة ما نقص ذلك من ملكي شيء، ولو كنتم على أفجر قلب ما ودخلتكم النار ما زاد ذلك في ملكي شيء. عندها تفهم لما نقول لك جنة عرضها السماوات والأرض، عندها تفهم إيش معنى أن يقول لك شجرة في الجنة يجري الراكب في ظلها 100 تفهم تفهم عندها ايش اللي بيصير هذا، ايش الوضع هذا، تستشعر نوع من هذا المعنى في عظمة الله سبحانه وتعالى. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر عن خلق جبريل انه مخلوق له 600 جناح اذا فردها سد الافق، وهذا خلق من خلق الله، هذا خلق من خلق الله يتضاءل أمام الروح على قول من أقوال أهل التفسير أنه ملك آخر غير جبريل، يتضاءل أمام العرش، يتضاءل أمام أشياء أخرى. إيش بده يصير؟ إيش اللي بيصير هذا؟ معناه لابد الإنسان أن يتقي الله وأن يراجع نفسه وأن يعرف عظمة الله. عظمة الله عندها تفهم ما معنى الذي ورد عن السلف أن الرجل منهم كان إذا أذنب الذنب ولو كان صغيرا يرى أنه على رأسه كالجبل يوشك أن يقع على رأسه، وأن المنافق إذا أذنب الذنب العظيم يرى أنه كالذباب على وجهه يقول بها هكذا. فرق بين المؤمن الذي يعرف الله ويعرف قدره وبين المنافق الذي لا يعرف الله ولا يعرف قدره، تفهم عندها هذا المعنى. إذن حينما يقول لك الرسول يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، افهم على الحديد يعني فعلا افهم ايش هو هذا الوضع، هذا ايش بدك تنجح؟ اسأل الله. الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا ينقصه شيء، اسأل الله الله يعطيك. ورسولي رغبك في سؤال الله، يقول اذا دعا احدكم الله فان الله يستجيب له، اما ان يعطيه سؤاله في الدنيا، واما ان يدخره له في الاخره، واما ان يدفع الله عنه به من القدر ما شاء. انت دعاء مستجيب، اسال الله. الناس ان كررت السؤال عليهم حتى لو كان كريم مره يقول ايش الله، لا الله يفرح بتوبتك يفرح بسؤالك ويعطيك، وهو يدعوك ان تساله، ينزل في كل ليله الى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستقبل فاخبره له. يمين الله ملأ لا تغيضها نفقه، ما ينقصها نفقه، سحاء الليل والنهار يعني ملآنة كثيره سرا، تبارك الله رب العالمين. يقول ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الاخرى يرفع ويخفض، والعدل بيد الله يرفع به ناس ويخفض به ناس، موازين العدل والعدل التي يقيمها الله سبحانه وتعالى، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك لمن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم اورد حديث ابي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنفطحان، فقال أتدري فيما تنفطحان يا أبا هريرة؟ قلت لا، قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما، رواه أحمد. هذا الحديث في بيان علم الله، وفيه إشارة لليوم الآخر، وفيه إشارة لليوم الآخر. الله عز وجل يعلم ويحكم بين الخلق، حتى العجماوات يحكم بينهم الله يوم القيامة. إذا رأيت شاة تنفطح مع شاة في خصومة بينهما فالله يعلم يوم القيامة ويحكم بينهما. ثم بعد ذلك هي لهما إلى كرام، حتى إن الكافر لما يرى أن الله يحكم ويختص بين العجماوات ثم هي لها إلى كرام يقول يا ليتني كنت ترابا، خلاص. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بطيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه، رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. أقول هذه الآية التي ذكرها المصنف هي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. فأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله صفة السمع والأذن، صفة السمع والبصر، لله سمة السمع، صفة السمع والبصر، والله سميع والله بصير. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من إشارته إلى الأذن وإلى البصر أي أن معنى السميع والبصير ثابت لله سبحانه وتعالى، إنما بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشارة أن البصر كالبصر والأذن كالأذن من حيث أنه حاسة، لا، إنما المراد من الإشارة إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى بمعناها بلا تأويل، فلا يؤول رحمكم الله، فلا تؤول صفة السمع والبصر بالعلم كما يقول أهل التأويل، ولا تثبت بالنفي كما يقول بعض الأشاعرة، يقولون كما يقول الأشاعر سميع بلا سمع بصير بلا بصر. لا، إنما نثبت لله أنه سميع وأنه بصير، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الأمر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعله مع الصحابة لإثبات معنى صفة السمع والبصر، لا لإثبات الحاسة. ولكن اليوم لو أن إنسان فعل مثل هذه الإشارة أوشك أن يتوهم العامي إثبات صفة البصر والسمع بما يشابه صفة المخلوق، ولذلك على الإنسان أن يتجنب مثل هذه الإشارة. وبعض العوام لا يريد أصلا هذه الإشارة لما قد يفهمه من هذه المماثلة، فقد يحدث يعني فتنة أو قد يحدث ضرر بسبب هذه الإشارة، فعلى الإنسان أن يراعي الأحوال في ذلك، أن يراعي الأحوال في ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه استعمال مثل هذا الأسلوب في مواضع أخرى، كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وذهب فيه ذات اليمين وذات الشمال، وقال وهو يتحدث يذكر ما سيكون يوم القيامة، وقال إن الله يوم القيامة يقول أي أنا الله، أين الجبارون، ويمين ذات اليمين أين المتكبرون. يريد الرسول أن يبين أن هذا المعنى حاصل لكن بكيفية يعلمها الله على صفة الكمال لا على قصد التشبيه، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هذا الذي فعله الرسول نقول فيه كما نقول هنا لا ينبغي الإشارة ولا التمثيل بالحركة، لأن الناس أصبحوا لا يفهموا من الإشارة والحركة إلا التمثيل لذات الصفة، وهذا يعني أمر محظور على الإنسان أن يتجنبه. وورد عن علي بن أبي طالب أنه قال لا تحدثون الناس إلا بما يعرفوا، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وورد عن ابن مسعود أنه قال لو كنت محدثا قوما حديثا لا تبلغوا عقولهم لكنت فتنة لهم، أو كما قال رضي الله عنه. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. أيضا في هذا الحديث إشارة إلى أمر الساعة من باب كثير. طيب أيضا فيه إشارة إلى أمر الساعة، وهو في تقرير صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فالله متفرج في علمه. أذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. قوله في هذا الحديث مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، يعني هذه الأمور اختص الله عز وجل بعلمها. طيب الله اختص بأشياء أخرى يعلمها غير هذه، إنما أراد من الأمور المشهورة التي تدور عليها أحوال هذا الكون وأحوال الناس، فذكر لا يعلم ما في غد إلا الله، الله لا يشارك أحد في العلم بما في غد. كل علم الناس بشيء إنما هو علم نسبي، إنما هو علم نسبي لله العلم المطلق. الله يعلم ما في غد ويعلم ما بعد غد ويعلم ما مضى ويعلم ما هو كائن كيف سيكون. قال ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. هنا قد يأتي سؤال، الآن بالسونار آلة موجات صوتية يعرف المولود ويعرف إن كان ذكر أو أنثى في الغالب وكذا، فنقول يعني كيف هذا؟ هل هذا معناه انتفت قضية أن الله يعلم؟ فنقول لا، الله يعلم ما تغيظ الأرحام من حين ما يستقر النطفة في الرحم وهم لا يعلمون، فالله يعلم ما في الأرحام من أول ما يكون إلى آخر ما يكون. أما هم سبحانه، أما هم لا يعلمون إلا في تلك اللحظة، وقد يرون أنه ذكر فيكون أنثى، وقد يكون العكس. وقد يرون أنه حي فيكون ميت، وقد يرون أنه ميت فيكون حي. فالله علمه بما في الأرحام يختلف عن علم هؤلاء. فالله يعلم ما في الأرحام من حين ما كان نطفة تنعقد فتكون مضغة أو تكون أمشاج ثم مضغة في رحم المرأة، وهم لا يعلمون ذلك. فلا يزال علم الله بما في الأرحام علم مطلق يختلف عن هؤلاء. وهؤلاء كل ما هم فيه من العلم قد يثبت وقد لا يثبت، قد يثبت وقد لا يثبت. والله يعلم ما في الأرحام على الاستغراب، سواء أرحام الإنسان أو أرحام غير الإنسان من الحيوان من ذوات الرحم، الله يعلم ما فيها. بينما هم لا يستطيعون أن يعلمون ذلك على الحقيقة، إنما أمورهم كلها نسبية. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. ولا يعلم متى يأتي المطر أيضا، قد يقول قائل يا شيخ الآن في الأرصاد يقولون أن المطر سيهطل في هذا اليوم في هذه المنطقة ويهطل أو كذا، فنقول هم يقولون ذلك، ولكن صدقوني حتى هم يعلمون أن كلامهم هذا قد يحصل وقد لا يحصل. وكم من مرة تنبأت الأرصاد بشيء ما حصل، وكم من مرة أرادوا بحسب رصدهم الأمور في هذه الجهة فجاءت من هذه الجهة، وكم من مرة أمور لم يعلموها على الحقيقة. ثم الله يعلم متى يأتي المطر، علمه سابق، علمه سابق في وحاصل في كل مكان. أما هم علمهم إنما يكون في جهة من الجهات في وقت معين وفي حال معين، فهذا لا ينافي أن هذا مما لا يعلمه إلا الله. نقف عند هذا القدر، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إحنا ما بنفصل في الشرح على أساس نراعي المعنى العام الذي أراده المصنف، ترى إذا نبغى نجلس نطول راح نطول، لكن كذا نبغى نمشي. ها طيب إن شاء الله. جزاكم الله.